قال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في أول الأمر يا أخوان، أول ما شرع الصيام كان الإفطار ما بين المغرب إلى العشاء، يأكل الناس ويشربون ويجامعون النساء، فإذا صلوا العشاء أمسكوا إلى غروب الشمس من اليوم القادم. وإذا نام شخص مع غروب الشمس تعين عليه أن يمسك إلى اليوم القادم. وحدث أن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه جاء من حقله متعبا وقال لامرأته: هل عندك من شيء؟ قالت: لا، ولكن أنطلق أبحث لك. الله أكبر، يا ما يجدون حتى تمرة يفطرون عليه. ذهبت زوجته تبحث عن طعام له، فلما جاءت وجدته نائما وقالت: خيبة لك، فأمسك رضي الله عنه. فلما جاء منتصف النهار أغمي عليه، فنزلت الآيات فيها التخفيف والتيسير والتسهيل. فقال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث الجماع ومقدماته، وكان محظورا قبل ذلك إلى العشاء يمنع. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بين الله سبحانه وتعالى التعليل في إباحته الجماع، فقال: هن لباس لكم وأنتم. لأن المرأة لشدة الوصلة والقرب بينها وبين زوجها هي بمثابة اللباس له، وهو بمثابة اللباس له، ولأن كل واحد منهم ساتر للآخر، فالرجل يعفها وهي تعفه، فكل منهما بالنسبة للآخر بمثابة اللباس الذي يستر صاحبه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم من الخيانة، وقال: تختانون أنفسكم، يعني إنسان يظلم نفسه يا أخوان بارتكابه المخالفة والذنب. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، فإنه سبحانه وبحمده أرحم بالأولاد من أبائهم. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. يوصي من يا أخوان؟ الآباء بالأولاد، لأنه أرحم بالأولاد من أبائهم، وهو أيضا أرحم بالآباء من أولادهم. تدخل لدليل قريب من هذا يا أخوان: ووصينا الإنسان بوالديه، يوصي الناس بوالديه، فهو أرحم بالوالدين من أولادهم، بل هو أرحم من الإنسان بنفسه. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. ومن هنا يأتي النسخ: تاب الله سبحانه وتعالى عليكم لما حصل منكم من الخيانة في معاشرة النساء، لأن بعضهم قارف النساء، فالآن باشروهن، وهذا دليل النسخ، فقد نسخ الحكم السابق. وابتغوا ما كتب الله لكم، ما كتب الله لكم من الولد ومن الرخصة وما أشبه ذلك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ذكر الله تعالى ابتداء الصيام ونهايته: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني كلوا في الليل واشربوا، وكان الأكل والشرب كالجماع محظورا من بعد صلاة العشاء، ثم نسخ. إذا نسخ النهي عن الجماع بقوله ها يا إخوان: فالآن باشرهن، ونسخ النهي عن الأكل بعد العشاء بقوله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه: لما نزلت هذه الآية تعمدت إلى عقالين من عقول الإبل، فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني من العقالين، أمسكت. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إن وسادك إذا لعريض، يعني أن كان تحته العقال الأبيض الأسود، ذلك سواد الليل وبياض النهار. فالإنسان يأكل إلى طلوع الفجر ويجامع إلى طلوع الفجر. طيب لو طلع الفجر ولم يغتسل ماذا يعمل؟ يغتسل بعد طلوع الفجر ولا شيء فيه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم ثم يتم الصيام إلى الليل. هذه الغاية، نهاية الصيام إلى الليل. فإذا غربت الشمس وسقط القرص فإنه يجوز الإنسان يفطر، حتى لو بقي شيء من النور بعد سقوط القرص وغيابه يجوز أن يفطر. وفيه وجوب الإمساك إلى غروب الشمس وتحريم الإفطار قبل الغروب. وإلى كل من كان يفطر يا إخواني في رمضان أو كان لا يصوم في رمضان، يعني بعض الناس يمكن لا حول ولا قوة إلا بالله يصوم أصلا، وبعضهم يصوم ثم إذا أحس بأي جهد يفطر، الأمر كبير وخطير يا إخوان، والأمر يمس ركنا من أركان الإسلام. الصيام الركن الأيش يا إخوان؟ بني الإسلام على خمس، رابعها صيام رمضان. ولا يجوز للإنسان أن يتهاون بركن ركين من أركان الإسلام وأن يتساهل فيه. وإذا حدث أن إنسانا أفطر فيما مضى فيجب عليه القضاء والتوبة إلى الله عز وجل، لعل الله أن يتوب. الأمر خطير يا إخوان، حتى إن بعض أهل العلم قال إذا لم يصم أصلا لا يفيده أن يقضي ولو صام الدهر كله. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر في رمضان عامدا من غير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وأن صامه. وعلى كل حال فالفتوى عند أكثر أهل العلم بأنه يقضي سواء أفطر أو لم يعرض الصيام أصلا، ويتوب إلى الله عز وجل وينيب إليه. قد ورد عند النسائي من حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني رجلان وأنا نائم فأخذا بضبعي فانطلقا بي، فأتينا إلى رجال معلقين بعراقيبهم مشققة أشلاقهم يسيل منها الدم، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصيام. نعوذ بالله من سخط الله. لا يجوز الإنسان يتهاون في هذا الأمر يا إخوان، ولا أن يتساهل. والواجب توعية الشباب الناشئة الأولاد والبنات حول هذا الأمر وخطورته، وأنه لا يجوز التساهل. الحمد لله يعني هذا لا يمثل ظاهرة في مجتمعنا، لكن على كل حال ينبه على مثل هذه الأمور ويربى الناشئة عليها يا أخوان. وكما ذكر أن صيام فيه تربية للمراقبة، مراقبة الله عز وجل. الآن يعني يدخل الأولاد في غرفهم ويأخذ جهازه يلف العالم بأكمله، يسمع كل شيء ويرى كل شيء، من يستطيع أن يمنعه؟ أحد يستطيع إلا أن يحفظه الله سبحانه وتعالى بحفظه. لكن من أسباب الوقاية يا إخوان تربيتهم على مراقبة ربهم سبحانه وبحمده. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ثم قال عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ذكر الاعتكاف يا إخوان ضمن آيات الصيام إشارة إلى أن المشروع في الاعتكاف أن يكون معه صيام، وأن يكون في آخر رمضان، ولهذا ذكر في آخر آيات الصيام. والاعتكاف ما يخفاكم نزول المسجد لطاعة الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف حتى توفاه الله واعتكف نساؤه من بعده. تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه حدود الله التي حدها فلا تقربوها. وحدوده سبحانه وتعالى نوعان، حدود نهى عن اقترابها بمعنى أن الإنسان لا يدخل فيها ولا يحوم حولها، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وحدود أمر بالتزامها والدخول فيها وعدم الخروج منها، كما في قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تعتدوها بتركها ولا تعتدوها بتجاوزها والغلو فيها. طيب شو الفرق بين الآيتين يا أخي؟ حدود أمرنا ألا نقتربها وحدود أمرنا ألا نتعداها، ما الفرق؟ أي نعم، الأولى في المنهيات لا تقربوا، تلك حدود الله لا تقربوا، وثانية في ماذا يا أخوان؟ وثانية في الأوامر، لا تعتدوها وتعديها بتركها أو بالزيادة عليها والغلو فيها. كذلك يبين الله آياته، يعني مثل هذا البيان. الكافي يقول العلماء بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق، وهي كثيرة في القرآن. كذلك يبين الله لكم آياته، يعني مثل هذا البيان يبين الله سبحانه وتعالى آياته للناس. ايش بعدها؟ لعلهم يتقون. ايش معنى لعل؟
تعليل.
إذا بيان الآيات ووضوحها بحيث يكون طالب العلم عالما بها هي من أسباب شيخوان التقوى. فالعلم من أسباب التقوى، والصيام من أسباب التقوى، وأسباب التقوى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين.